وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نذكر أو نقرأ في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي تعين العبد على ترك الذنوب والمعاصي، ومنها الدعاء، وذكر بعض الشبهات التي يوردها بعض الناس، ومنها أن الدعاء لا نفع فيه لأنه قد قدر أو كل شيء بقدر، ولا يرد الدعاء قدر. فبين رحمه الله أن الدعاء سبب من الأسباب، وأن الذين يقولون مثل هذا الكلام هم جهل، فالله عز وجل جعل الدعاء سبب للقدر، لهذا في الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء قد يرد القدر، ومعنى يرد القدر أي يكون مثلا هناك قدر له شيء من الأمور، قدر له أنه مثلا يصاب بشيء فيصرف الله عز وجل عنه هذا الشيء بسبب الدعاء. الدعاء هو العبادة، هو سبب من أسباب الخير. لكن قال رحمه الله تعالى: لكن يبقى علي أمران بهما تتم سعادته فلا. يعني هناك أمران ينبغي للمسلم أن يتفطن لهما، أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. وهذا هو الأصل الذي يسمى فقه الواقع، وهو فقه أسباب الخير والشر. وليس المراد فقه الواقع أن الإنسان ينظر إلى الأخبار ويتتبع الأخبار من هنا وهناك، من إذاعة إلى إذاعة ومن نشرة إلى نشرة، لكن فقه الواقع أنه يعرف الأسباب التي توصل إلى الشر، الأسباب التي توصل إلى الخير، ويعرف أيضا ما يحيك أعداء الله جل وعلا من الأسباب، أسباب الشر، تكون له بصيرة في مثل هذه الأمور. ليست في الواقع فقط الذي بجانبه والذي محيط به، بل حتى فيما قد مضى من التاريخ، كيف فعل أعداء الله جل وعلا بأمة الإسلام، وما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور أمة الإسلام، ما هي الأسباب التي أدت إلى انحطاط المسلمين مثلا، ما هي الأسباب التي أدت إلى أن الكفار تسلط على أهل الإسلام، تسلطوا على أهل الإسلام. هذه كلها يعرف أسبابها، إذا عرف أسبابها عرف العلاج، وكيف بعد ذلك يسلك إن كان بصيرا. قال رحمه الله تعالى: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. أنا القرآن فيه هذه الأمور كلها، معنى أسباب الخير وأسباب الشر، لأن الله عز وجل ذكر التوحيد وذكر أهله وذكر الشرك وذكر أهله، وذكر أيضا كيف أهل الشرك يعادون أهل التوحيد وذكر شبههم وذكر أفعالهم. فإذا تدبر الإنسان القرآن يأخذ من هذه الأفعال كيف يكيد المشركون على أهل الإسلام، فإن الكيد واحد. فهؤلاء الآن الذين في هذا العصر لم يأتوا بجديد، لم يأتوا بكيد جديد، بل هو من تدبر كيدهم يرى أن الكيد نفسه، وإنما تنوعت أساليبه، وإلا فالفكرة واحدة. وكذلك بل بعض الأساليب نفسها، بعض الأساليب نفسها، لكن قد تتخذ طرق حديثة غير الطرق التي كانت قبل، لكن الهدف واحد والفكرة واحدة. فتجد مثلا في من قرأ في القرآن يجد ربنا جل وعلا يذكر عداء الكفار للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يكذبون ويحيكون ويذكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أنا هذه الثلاثة. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا هي أهداف أعداء الله جل وعلا إلى الآن. فإما أنهم يريدون أن يزيلوا أهل الإسلام من إسلامه، أو أنهم يقتلونه إن لم يستطيعوا يزعزعوا إيمانهم قتلوه، وإن لم يستطيعوا ذلك أخرجوهم من بلدانهم واستولوا على بلدانهم. ولهذا قبل فترة انتشر الاستعمار، يستعمرون بلاد المسلمين بكل أقطار المسلمين حتى تكون لهم السلطة وتكون لهم أيضا الكلمة على المسلمين فيضطهدونهم. فلهذا الله عز وجل ذكر هذا المقام: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذكر أيضا ربنا جل وعلا خطط اليهود. الآن بعض الإخوان المسلمين هداهم الله تجد أنهم دائما خطط الأعداء، خطط أمريكا، خطط كذا وخطط كذا. وحتى أذكر أحد المدرسين الإخوان من الصباح من الفجر بعد الفجر يعمل كلمات ويذكر للناس هذه مخططات أمريكا وهذه مخططات كذا، من الصباح يعطيهم مثل هذا الكلام، مع أن هذا المكر موجود في كتاب الله جل وعلا. وهذه الخطط التي هي يفعلونها الآن قد فعلت من قبل، على الله عز وجل قد ذكر أشياء كثيرة عن اليهود. وانظر مثلا سورة البقرة، إذا قرأت سورة البقرة تجد أكثر سورة البقرة على اليهود وعلى خططات اليهود التي كانوا يفعلونها في المدينة. أنا أتأمل سورة البقرة وأقرأ تفسيرها إن شاء الله، إذا يسر الله عز وجل نقرأ تفسيرها بعد رمضان إن شاء الله تعالى، فتجد أن أكثر سورة ربنا جل وعلا يتكلم على اليهود ويتكلم على أفعاله، كيف يخططون وكيف أيضا ينكرون، ويأتي بأشياء عنهم ويأتي بأشياء حصلت قديمة ويجعلها ربنا عز وجل على واقع النبي صلى الله عليه وسلم، على أشياء قديمة حصلت لهم. أحيانا ربنا جل وعلا يذكرها لأجل أن يذمهم بها، أن يذمهم بها، وأن هؤلاء الذين يتمسكون بهم قد فعلوا هذه الأفاعيل. فذكر قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، وذكر أيضا معنى ذكر أيضا القتيل الذي قتلوه، وهي قصة واحدة لكن جعلها الله عز وجل على شقين. وهكذا أشياء ذكرها ربنا جل وعلا عن اليهود وعن أفعالهم، ورد عليهم أيضا ربنا جل وعلا بآيات كثيرة مما تعلق به اليهود من ناحية المال، ومن ناحية أيضا عداوتهم للإسلام وغير ذلك. أيضا يجد أيضا أو تجد مثل هذه الأشياء في سورة الأنعام، في سورة المائدة. سورة المائدة أكثرها يتكلم ربنا جل وعلا على اليهود، أكثر السورة منصبة على اليهود وعلى مخططاتهم وعلى أفعالهم التي كانوا يفعلونها وعلى أقوالهم التي كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الذين خلوا من قبل. فكل هذا موجود في كتاب الله جل وعلا. فلهذا المتدبر لكتاب الله يعلم خطط هؤلاء، والخطط هذه التي كانت من قبل هي موجودة الآن، هي موجودة الآن لكن أصيغ بطريقة أخرى، طريقة تواكب هذا العصر. الآن مثلا يجعلون مثلا العداء في مثل مثلا وسائل التواصل هذه، يبثون سمومهم فيها، يبثون سمومهم في النت وغيرها من هذه الأشياء. فهذه بحسب الوسائل المعاصرة، وإلا العصر أن الخطط واحدة. فلهذا من تأمل القرآن وتدبر آيات الله جل وعلا عالم ما هذه الأسباب التي أرادوا بها ختم الإسلام وأرادوا بها الكيد على الإسلام وعداءه. ولهذا قال المؤلف هنا الإمام القيم وهو له خبرة عظيمة في هذا الباب، قال: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كثير بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، والسنة أيضا تجعل العبد كيف تعطيه كيف يعالج مثل هذه الأمور. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم عايش اليهود، كان اليهود في المدينة، فانظروا كيف فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغدر بهم أبدا، عاهدهم وصالحهم وهم في المدينة ولم يغدر بهم أبدا، هم الذين غدروا. كان في المدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود، وقبائل بعضها متفرقة، لكن هذه القبائل أكبر قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كانوا في المدينة هذه القبائل الثلاث. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ما هاجر من مكة إلى المدينة، بعدما آخى بين المهاجرين والأنصار عمل صلح مع اليهود، عمل صلح مع اليهود حتى يأمن شره. وهذا من حكمة الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فصالحهم، لأنه لو عارضهم في بدايته لكادوا له، وكذلك لن يستطيع أن ينشر دعوته، سينشغل بمن هو في المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم، وكان أيضا في بداية الأمر كان يحب أنه يوافقه ويخالف المشركين. ومن ثم لما توطنت دولة الإسلام وأذل الله عز وجل اليهود وصارت شوكة الإسلام عظيمة، ودولة الإسلام لها عندها وفيها رجال يدافعون عنها ويفدونها بأموالهم وأنفسهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خالفهم في أمور، حتى في عباداتهم، حتى في كذلك الأشياء التي اختصوا وتميزوا بها. لكن تجد اليهود ما فتروا، تجد يضيقون الخطط، أحيانا يذهبون إلى كفار قريش واحيانا يذهبوا الى بعض المنافقين كعامر الراهب الذي بنى مسجد الضرار، كان يتواصل مع اليهود فبنى مسجد الضرار حتى يفرق المسلمين، فامر الله عز وجل نبيه ان يحرق. على كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه بعض بني سالم بن عوف مثل الجد بن قيس وغيرهم من بعض المنافقين، كان يدعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعد ذلك نيته أو قبل ذلك أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نيته أنهم يريدون التفريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم أنه سيأتيهم لكن بعد أن يذهب إلى تبوك، لأنهم جاءوا إليه وهو يتجهز إلى تبوك فوعده أن يأتيهم بعد تبوك. ثم أنزل الله عز وجل عليه الآيات، وأن هذا لأنهم استغلوا عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ففرقوا بين الناس، فرقوا بين المسلمين، وهذا المسجد مسجد الضرار كان في بني سالم الذي فيه الآن مسجد الجمعة، ومسجد قباء قريب في بني عمرو بن عوف، فلهذا حاولوا أن يحدثوا فرقة بين المسلمين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك أوحى الله عز وجل إليه بهذه الآيات، فأمر المنذر بن عدي وجماعة من الأنصار أن يذهبوا ويحرقوا هذا المسجد، فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن جاءوا وكان فيه بعض المنافقين قد اجتمعوا في ذلك المسجد، فحرقوه من داخل من الخارج، ثم دخلوا في الداخل وخرج أولئك من المسجد مسجد الضرار، فثم حرقوه كله، حرقوه كله. فهذا يدلك على أن وهذا من فعلة اليهود مع المنافقين، وعلى هذه الفكرة ليست من المنافقين أنفسهم وإنما من بعض أعوان اليهود، وهو عامر الراهب كان ساحة كان له صولة وجولة في المدينة وهو من أعوان اليهود، وكذلك كعب بن الأشرف، فهؤلاء كانوا يعينون اليهود، هم ليسوا من اليهود من أصل اليهود لكنهم تهودوا وصاروا أذناب لهم، فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع عليه مثل هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم في المدينة أحيانا باللطف والمعاملة الحسنة، وأحيانا يهددهم إذا رأى منهم البغي هددهم، وغيرها من الأساليب التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها لأجل أن يقطع عليهم كيدهم، يقطع كيدهم. وثم لما نقضوا العهد أخرج بعضهم وقتل رجالهم، أي قتل بني النضير وأجلاهم عن المدينة، وبنو قريظة أيضا قتل رجالهم وسبى نساءهم، وأما بنو قينقاع أيضا أخرجهم. فقلنا أن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بخطط هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملات مختلفة، وأيضا كذلك لا يعاملهم كلهم سواء، ويرجو منهم أيضا يدعوهم في مجالس كثيرة، يدعوهم في مجالس كثيرة، يأتي بعضهم لأجل أن يعجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن أسئلة. جاء ذات الرجل في حديث ثوبان قال أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلين. وهكذا بعضهم يسأل أيضا عبد الله بن سلام، سأل هذه الأسئلة لأجل أن يتأكد أنه نبي الله، فلما تأكد أسلم، لكن ذاك اليهودي لا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع. قال: أسمع. فلما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى له بالجواب سكت وخرج ولم يسلم. فأيضا كذلك كانوا أحيانا يأتون ببعض الشبهات لبعض المسلمين، يلقون على بعض المسلمين بعض الشبهات حتى يشككوهم في دينهم، فذكر الله عز وجل بعض هذه الأشياء. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج بعض هذه الأشياء، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرهم ذهب إلى مدارسهم، لما رأى شرهم مع المسلمين وكذلك يذكرون بعض الشبهات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدارسهم وإلى مدراسهم عبد الله بن النصور أو النصورة، وهدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه، وقيل أنه اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه على الحق لكنه كان يخاف أن يقتله اليهود لأن اليهود قوم بغض. والمهم أن هذه الأشياء كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحمد الله العلماء علماء السنة يعرفون مثل هذه الأشياء، فلهذا فهم يلزمون ما كان عليه السلف الأمة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعاملات. قال: ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عن آيته اكتفى بهما عن غيرهما، لأن فيهما الوعي وفيهما العبرة وفيهما كذلك الأحكام وفيهما كل ما يحتاجه الإنسان من الأشياء الضرورية، فقد يستغني عن غيرهما. من تأمل الكتاب والسنة استغنى عن غيرهما وعرف أسباب الخير والشر. قال: ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر أسبابهما. حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. ولهذا الله عز وجل قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر بعض أعمال خطط اليهود وما يفعلونه بالمسلمين قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نفصل ما عند هؤلاء لأجل أن تتبين سبيلهم وخططهم وطريقتهم، فنبين لك ما هم عليه هؤلاء حتى تعرف ما هم أو تعرف طريقتهم، فإذا عرفت طريقتهم عرفت كيف تواجههم. ولهذا قال العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بداية الفوائد قال عند هذه الآية: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الناس في هذه الآية على أربع أقسام: من الناس من لا يعرف سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين، وهذا من أجهل الناس وأبعد الناس عن الخير. ومن الناس من لا يعرف سبيل المجرمين ولكن يعرف سبيل المؤمنين، وهذا فيه خير لكنه إن استمر على ذلك ممكن أنه ينحرف، معنى تأتيه الشبهات لا يستطيع ردها، تأتيه الشر لا يستطيع يظنه خيرا لأنه لا يعرف، لأن بعض الشر يأتي على صورة الخير مثل البدع، البدع تأتي على صورة الخير، وكذلك بعض الشر يأتي على طريقة أنه إسلام مثل ما يفعل الآن بعض الليبراليين، فتجد يتكلمون عن الإسلام أن هذا حق المرأة وحق كذا في الإسلام وأنه قالوا كذا، بل بعض الاشتراكيين كما ذكر سيد قطب في العدالة، جعل الحكم الاشتراكي كان موجودا في الإسلام، حكم الاشتراكي الذي هو الكفر جعله موجودا في الإسلام، وهذا أيضا من الشبه. معنى هذا الرجل له أتباع وله كذلك أناس يتبعونه ويأخذون برأيه، فجعل هناك شورى إسلامية، وهنا أقصد الديمقراطية إسلامية بل اشتراكية إسلامية، بل كان يسميها كذلك الاشتراكية الإسلامية، ويستدل بما كان يفعله الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، ويقول هذا اشتراكية، معنى يقول أن الاشتراكية مستمدة من الإسلام، وهذا كذب وافتراء، لأن الاشتراكية يأخذون حقوق الناس، لأن الإسلام لا يأخذ حق الناس، حتى ولو كان مثلا في حديث أبي ذر أن معنى في كلام أبي ذر رضي الله عنه وما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم على قول عامة الصحابة أن أو أكثر الصحابة أن هذا قد نسخ، وهو أن الإنسان يتصدق بالزائد، أي زائد معه أي فضل يؤخذ عليه ويتصدق به وجوبا، هو يظن أن هذا يوافق الاشتراكية. صحيح هذا فيه شيء مما يوافق هذه الاشتراكية، لكن ما يؤخذ حقوق الناس، ما في الإسلام أنك تأخذ حق الإنسان وتعطيه الآخر، لا، وإنما يكون برضاه، يكون برضاه. وأيضا كان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، لكن قد تركه وقد عارضه أكثر الصحابة، ومنهم عثمان الخليفة الراشد أنكر على أبي ذر هذا المذهب، وأنكر عليه معاوية، وأنكر عليه أيضا ابن عمر وجماعة من الصحابة، وبينوا أن هذا إنما من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لي ذهب أحدا ذهبا لفعلت به هكذا، وجعل عن يمينه وأمامه عن شماله، قال حتى لا يبقى منه شيء. هذا إنما هو من باب الفضل ومن باب الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه لو كان له مثل واحد لتصدق به كله، معنى تصدق بفضول ماله، معنى بالزايد من ماله، ويبقى على ما كان يكفيه. وهذا كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي واجبة؟ لا، ليست بواجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، قال: يا سعد، إنك انتذر انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. مع أنه كان معه بنت واحدة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أنا تصدق بالثلث، أردت أن تتصدق تصدق بالثلث، والثلث كثير، ومعه ما معه إلا بنت واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فقراء يسألون الناس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، فتبين أن هذا إنما هو من باب الاستحباب. كذلك لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، لما قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أختلع من مالي صدقة لله ورسوله، قال: أمسك عليك مالك، أو قال له: أمسك عليك بعض مالك، يمسك عليك بعض مالك، أي لا تتصدق مالك كله. لكن من عرف الله النبي صلى الله عليه وسلم منه كمال الصدق، كمال الاتباع، وكمال التوكل، أجاز له أن يتصدق بماله كله. وهل يقال لما يتصدق بماله كله يقال أنه مثلا واجب؟ لا، وإنما هو من باب الفضل. لما جاء عمر رضي الله عنه بمال كثير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف. قال: تركت لهم النصف، خير عظيم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له خذ مالك أو خذ بعض مالك، لا، تركه، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق رضي الله عنه قد كمل التوكل على الله، فهو في التوكل قد بلغ مبلغا عظيما فتركه على توكله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ناس أناس من الصحابة ويمنع أناس وهم أولى منهم كما قالت أهل سعد. فالمهم أن هذه الاشتراكية التي ظنوها ليست هي من الإسلام، وإنما هي من باب تبرع الإنسان بماله، من باب تبرع الإنسان بماله. فلهذا كما قلنا يأتي مثل هذه الشبهات العظيمة التي تدخل على بعض الناس ممن يكون من أهل الإسلام أو ممن له شأن في الإسلام أو مفكر أو كذا، فيقتدي به الناس ويظنون أن هذا كلام صحيح. ومن مثلا قرأ في العدالة الاجتماعية لشيخ الكتب يظن أن هذا الإسلام إسلام آخر، ليس هذا الإسلام الذي نعرفه. أنا إسلام أوروبي، وعدالة وليست عدالة بل هو ظلم اجتماعي. فجعل الاشتراكية هي مبدأ الإسلام وهي من الإسلام، وكذلك يطعن في الصحابة رضي الله عنهم الذين يعارضون مثل هذه الأشياء وغيرها من هذه الأمور التي كان يلقيها في هذا الكتب. وكان أيضا يأخذ من الشيعة، يأخذ من الروافض ويسطره في كتبه. قال ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثالث، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما جريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. قال بعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. وهذا صحيح كلام الإمام القيم، من تأمل القرآن وخطط الأعداء وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وكيف تعامل المسلمون وكيف توكلوا على الله عز وجل وكيف أيضا أنهم لم يخشوا أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونحن الوكيل. هذا الأمر وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عظيم. يقال لهم الناس اجتمعوا تجمعوا حول المدينة الكفار من خارج واليهود المشركون من خارج المدينة والكفار واليهود من الداخل، اتفقوا جميعا. بنو النضير حيي بن أخطب ذهب إلى مكة والتقى بأبي سفيان وتواعد معه، وكذلك كلم بعض القبائل التي حول المدينة التي أيضا ينصبون العداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمعوا حول المدينة أرادوا أن يبيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لكن خيبهم الله والتقوا بأناس هم مع الله جل وعلا ووكلوا أمرهم إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصرهم الله عز وجل من غير قتال، أراحهم الله عز وجل من القتال، فأرسل الله عز وجل جنودا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي من الملائكة وغيرهم. قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح شديدة وباردة ما يستطيع أحد حتى أن يقوم من مكانه، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصبا، وصرت بالصبع وهلكت عاد بالدبور. فأرسل الله عز وجل، قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر إلى هذا الوصف من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم القلوب. عن ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خلاص ذهبت ذهبنا الآن تدمرنا جاء الكفار كلهم عليه خلاص أين الوعود التي يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الله عز وجل حكى هذا المثال وعبرة لمن بعد هؤلاء. فشدة معناه من الأسباب العظيمة التي يهزم بها الأعداء هو الإيمان والتوكل على الله جل وعلا. معناه من الأسباب العظيمة التي يهزم بها الأعداء فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا معهم دعاء لله عز وجل والتوكل على الله فنصرهم الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. فإلى أن قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب انظر أولئك المنافقون الذين تزعزعوا وقالوا مثل هذا الكلام لكن أهل الإيمان قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أنا هذا الآن جاء الوعد جمع الله عز وجل الكفار في مكان واحد قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلهذا بعد غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوهم. تدمروا بعد غزوة الأحزاب تدمرت قريش تدمرت قريش بما فيه فما استطاعوا بعد ذلك أن تقوم لهم قائمة فلجأوا إلى الصلح لجأوا إلى صلح الحديبية في السنة السادسة. وأيضا لما خرقوا هذا الصلح وارتكب بعض الحماقة فقتلوا الخزاعي في مكة جاء أبو سفيان لأجل أن يجدد الصلح فما قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء فتح مكة. فهذه شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل هؤلاء الكفار وكيف يعامل اليهود في غزوة الأحزاب بعدما انتهى وبعدما ذهب الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى على بني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ لأنهم كانوا ثلاثة. قال رحمه الله تعالى وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته وانظر إلى أيضا نكتة عظيمة أو لفتة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى وخاصة في قصة موسى. ربنا سبحانه وتعالى أكثر من قصة موسى في كثير من السور أنا في القرآن وتجد في كل موضع يختلف عن الموضع الآخر ليس مختلف الكلام كلام واحد لكن بصيغة مختلفة. ولأن قصة بني إسرائيل فيها عبرة لهذه الأمة عبرة عظيمة. أنا أكثر عبرة في من الأمم هي التي حصلت في بني إسرائيل ولأن أيضا أهل الإسلام يواجهون من يواجهون اليهود آباء معنى أبناء أولئك الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع عيسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا أكثر ربنا جل وعلا من قضايا بني إسرائيل قلنا كما قلنا سورة البقرة أكثرها في بني إسرائيل وفي اليهود كذلك سورة المائدة كلها في اليهود والنصارى معنى ذكر النصارى في بعض الآيات وإلا أكثرها في اليهود. وهكذا أيضا سور أخرى تجد أن الله عز وجل يذكر قصة بني إسرائيل وفي هود وفي أيضا في الأنبياء وفي الأعراف في غيرها من السور ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل. وهذا أيضا تجد لأجل العبرة العظيمة التي تؤخذ من هذه القصة، العبرة العظيمة التي تؤخذ من قصة بني إسرائيل مع أنبيائه، لأن هؤلاء الذين كانوا في المدينة هم أبناء أولئك ويفعلون فعلهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، أنا كيف نجى أهل الطاعة وكيف أغرق أهل المعصية وأخذهم بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه صيحة ومنهم من، أو قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلهذا الله عز وجل عاقب أولئك بعقوبات شتى، بعقوبات شتى. وأيضا لما ذكر قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. أيضا هذا هؤلاء أهل الظلم الذين ارتكبوا هذه الفواحش فعل الله عز وجل بهم هذا، فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا أيضا تهديد لمن فعل فعله. فكذلك أيضا تجد في هذا الكتاب العظيم وكذلك في الأخبار ما فعل الله عز وجل بأهل بمن عارض كتابه ومن عارض رسله، وكذلك أيضا تجد فيه من دعا إلى الله، دعا قومه وجهد وجد واجتهد، فدعا قومه فلم يجبه أحد، أولئك الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل في سورة ياسين، يقال أنه أرسلهم، معنى يقول بعض المفسرين أن القرية يقال لها أنطاقية، أنطاقية أنا في روما، فهذه القرية أرسل الله عز وجل إليها الرسل، معنى سواء كانت هذه القرية أو غيرها، أي اسم هذه القرية، أرسل إليهم الرسل واجتهدوا في دعوته لكنه لم يؤمن معهم أحد إلا رجل مؤمن جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. على هذا أيضا يدلنا على أن هناك أناس نصح ينصحون. ذكر أيضا ربنا جل وعلا قصة مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، نصح الناس ونصح على أصحابه حتى يؤمنوا بالله جل وعلا ويوحدوا الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى كلامه، ذاك الكلام الذي يتقاطر حكمة ودعوة وتأسفا على قومه ويدعوهم بذلك الدعوة العظيمة. فذكر الله عز وجل: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ذكرهم ووعدهم وأيضا بين لهم حذرهم من مغبة ذلك الفعل، وهو الإعراض عن الرسل وإعراض عن دين الله جل وعلا، فكل ذلك موجود في كتاب الله جل وعلا. وكذلك من تأمل تلك الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرها بنو إسرائيل أنفسهم، يذكرها بنو إسرائيل أنفسهم في بعض قصصهم، تجد أن هذه الأخبار فيها أيضا عبرة، فيها عبرة. قال: وعلمت من آياته في الآفاق ما يدل على أن القرآن حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآفاق أي في الواقع المحيط بهم، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أي أن هذا الكتاب هو الحق وأن هذا الدين هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لهذا هذه الآيات التي شرعها الله عز وجل والتي أيضا جعلها في آيات كونية وكذلك آيات واقعية من الأمم، مما حصل للأمم السابقة، مما حصل للأمم السابقة من عقوبة ومن غيرها. قال: وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فالآن التاريخ هذا معنى أكبر مصدر له وأصح، بل معنى مصدره اليقين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا جل وعلا أجاز لنا أن نعرف بعض الأخبار من غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوه ولا تكذبوه، لا تصدقوه لئلا أن تصدقوا بشيء ليس في كتابه، ولا تكذبوه حتى لا تكذبوا شيء هو في كتابه. فلهذا معنى جاز الله عز وجل لهذه الأمة أن يحدثوا عن بني إسرائيل، يعرفوا شيء ما كان عليه بني إسرائيل من القصص ومن غيرها. وإن كان لا شك أن هذه القصص التي يرويها بنو إسرائيل أكثرها لا أسانيد لها، أنا ليست مثل هذه الأمة. هذه الأمة بحمد الله تميزت بالإسناد إلى نبيها. يستطيع الرجل في هذا القرن، يستطيع الرجل في هذا القرن أنا بعد 1400 سنة، يستطيع أن يأتي بإسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. فبعض العلماء إلى الآن معهم أسانيد صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى شيء من الكتب المؤلفة كالبخاري ومسلم وغيره. فهذا يدلنا على أن هذه الأمة دينها محفوظ كما وعد الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يحصل تبديل ولا تحريف في هذا الكتاب العظيم مثل ما حصل في التوراة والإنجيل، فإنها حصل فيها تبديل وتحريف، وأظهروا أيضا أشياء أخرى، أحكام أخرى بحسب اجتهادهم، مثل ما معروف في قصة الرجل، حتى وضع عبد الله المثورة وضع إصبعه على الآية حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال له عبد الله بن سلام: اجعله يا رسول الله يؤخر يده. فقرأ فإذا فيها آية الرجل، أتوا بأحكام عندي. ثم ذكر عبد الله بن ثورة أنهم كانوا إذا لما حصل فيهم الفاحشة في كبارهم فجعلوا هذا التحميل بدل الرجل، جعلوا التحميل، وهذا تبديل لحكم الله جل وعلا. طيب، فلهذا هناك مصادر جعلها الله عز وجل لنا من باب الرخصة، مثل كما قلنا ما جاء عن بني إسرائيل، أو ما تناقله الناس من أخبار الأمم، ليس عن بني إسرائيل أنفسهم ولكن عن كتب وجدت، أو عن أناس تناقلوا أخبار عن أهل الجاهلية أو غيره. فمثل هذه الأشياء أيضا يكون فيها عبرة، يرى الإنسان كيف فعل أولئك القوم، كيف فعل مثلا بعض القبائل. الله عز وجل لم يذكر عنهم شيء من التفصيل، بعض القبائل أو بعض الطوائف مثلا طوائف بابل تجد ذكرها في القرآن قليل، الصابئة وكانت صابئة العراق أو غيرهم، لم يذكرهم الله عز وجل إلا في آيتين في القرآن، وذكر بعض الأشياء عنهم القليلة. فتجد أحيانا تأتي أخبار عن غير هؤلاء، معنى تأتي إما في الكتب القديمة التي ألفها بعض في ذلك الزمان، أو تأتي في بعض أخبار بني إسرائيل أو غيره، لكن هذه ليست معتمدة، لكن إن كان فيها عبرة أخذت، وأما إن كان فيها شيء يخالف الإسلام ويخالف الضروريات فإنه لا شك أنه يرد. وبعض الأشياء أصلا غير معقولة، أن بعض قصص بني إسرائيل غير معقولة أصلا، وليست ومخالفة لشرع الله ومخالفة لما فطر الناس عليه، مثل قصة عوج بن عنقاء، هذه القصة اختلقها بنو إسرائيل، وأنه رجل طويل، وأنه يأتي بالسمكة من البحر ويشويها عند الشمس، وغيرها من هذه الأشياء الترهات الكاذبة. وأيضا ذكرهم أن معنى أحيانا يذكرون أشياء غريبة فقط للتعجب، مثلا لما ذكروا أن ذي القرنين بلغ مبلغا خلف الشمس، إيش من المكان هذا خلف الشمس؟ معنى قالوا أنه حتى خرج بعد الشمس، وظهر هذا جهل أصلا، ظنوا أن الشمس على الأرض، فقالوا أنه ذهب مكان حتى خرج بعد أن الشمس صارت خلفه هو بعد الشمس. فهذه الأشياء ما تعقل أصلا، ويذكرها بعضهم للفكاهة أو لتشجيع وقته وكذا. فلهذا فهذه ليست مصادر صحيحة، لكن كما قلنا أن الله عز وجل رخص أحيانا فيها، وإلا المعتمد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأمور. قال: فالتاريخ تفصيل للجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. أيضا كذلك ليس أيضا التاريخ ليس المراد تاريخ الأمم التي سبقت، أيضا تاريخ الأمة هذه، تاريخ الأمة هذه معنى تاريخ الأجيال الذين أو تاريخ الطوائف التي قد ذهبت، وكذلك الملوك، تاريخ أيضا بني أمية، تاريخ بني أمية، تاريخ بني العباس، وماذا كانوا يفعلون، هذه أيضا عبرة يأخذها الإنسان. كما قلنا أنه ينظر مثلا إيش الذي أضعف دولة الإسلام، مثلا دولة بني العباس، ما الذي أضعفه؟ أسباب كثيرة، ومن أعظمها أنهم اتجهوا إلى الدنيا وغفلوا عن الإسلام وغفلوا عن الخير، صار معنا خلفاء بني العباس متأخرين أكثر من أهل الدنيا الشهوات، ما عندهم إلا فقط الشهوات وكذا، عندهم إسلام لكن قل ذلك الإسلام الذي كان في تلك الأزمان، فلهذا صاروا نقمة سائغة لأعداء الله جل وعلا. وهكذا أيضا الأتراك قد كانوا في عز الإسلام، وكانوا أيضا عندهم قوة الدين، فلما عادوا أهل الحق وصاروا أيضا ينشرون دين القبورية، وكذلك أيضا التجأوا إلى الدنيا وبطروا فيها، فالله عز وجل أذهب بدولته، أذهب بدولته، وخاصة لما تسلطوا على أهل الحق وجاءوا قتلوا أهل التوحيد إلى جزيرة، فسلط الله عز وجل عليهم الكفار من بريطانيا وأمريكا، من بريطانيا وفرنسا وغيره، حتى هزموا الأتراك، وصارت هذه هزيمة ساحقة لهم. وهذا بسبب أنهم تسلطوا على الضعفاء وأبادوا أهل السنة وأهل التوحيد، وأرادوا أن ينشروا التصوف والقبورية، فضعفت دولتهم وضعف الخير الواسع الذي كان فيه. فمثل هذا الأشياء يستفيد منها الإنسان، يستفيد منها الإنسان، وأن سبب إضعاف هذه الدول، هذه الأمور سبب إضعاف هذه الأمم وهذه الأمة كذلك، هذه الأمور إما الالتفات إلى الشركيات والانهماك فيها وترك التوحيد، وأيضا كذلك منها أيضا الاهتمام بالشهوات والملذات والغفلة عن دين الله جل وعلا والغفلة عن المسلمين. كل هذه أسباب هي التي أدت إلى هذه الأمور. ولهذا ذكر بعض علمائنا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الأمر. الآن قال أن بعض الإخوان المسلمين يرى أن التغيير يكون من فوق، معناه يريدون أن يمسكوا الدولة بأي شيء كان، بالبرلمانات، بالانتخابات، حتى بالتفجيرات، لأنهم هم الذين يدعون إلى مثل هذه الأشياء. إخوان المسلمين هم من معناه أول من عمل الحزام الناس هم الإخوان، كما ذكر ذلك العشماوي في التاريخ السري للإخوان المسلمين. وكذلك هم أيضا أهل الهجرة والتكفير يعتبرون منهم، فجعلوا هناك طرق وخطط لأجل أن يصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا ديمقراطيين، ما استفاد الإسلام منهم شيء. فلهذا فهؤلاء قال الشيخ الألباني رحمه الله يذهبون إلى الرأس، يريدون الحكم مباشرة. ولو نظروا إلى ما هو الذي أسقط هذه الأمم ثم تتبعوا لرأوا أن التربية أولا هي الأمر المهم، يربون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ثم أيضا التصفية، يصفون هذا الدين من البدع، من الشركيات، من الأشياء العقائد الباطلة، من كذلك الأحاديث التي تضل الناس، الأحاديث الموضوعة. فلهذا سعى الشيخ رحمه الله في هذا المنهج، أن يربي الناس على كتاب الله وسنة رسوله، ثم أيضا يصفي الدين من البدع ومن الشركيات ومن أيضا الحديث الضعيفة، حتى فعل سلسلة الحديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة، وهذا كله كما قلنا من معرفة الأسباب الكلية للخير والشر. ما هي الأسباب التي ذهبت بهذا الخير؟ كان هناك خير، إيش الأسباب التي ذهبت بهذا الخير وأبدلت بهذا الخير شر؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة: يا رسول الله، إن الله جاءنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم. وهو فيه دخل. قال: وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي واهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا فيه. فلهذا فيتبدل الوضع. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، كما قال: أنا سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيحدث الخير ويحدث الشر، لكن الفقيه وأيضا الذي عرف الإسلام هو الذي يتأمل في الإسلام ما هي الأسباب التي أبدلت ذلك الخير إلى شر. الآن مثلا لو نظرنا إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم نظرنا إلى الخير العظيم الذي كان في ذلك الزمن، إيمان أقوى الإيمان، طريقة صحيحة من أصح الطرق، كذلك أيضا خير في ذلك الوقت، الناس أيضا فطرهم على خير. لكن لو نظرنا قليلا إلى زمن التابعين إلى أتباعهم تجد الخير يقل. لماذا؟ لأن هناك أهل الشهوات دخلوا كثيرا وصارت بعض الأشياء تغيرت عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا كما في الصحيحين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أنا في أعينكم شيء سهل. قال أنس كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ليس من الكبائر، ليس من المعاصي بل من المورقات. أنا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر الله، يعظمون المعاصي، لا يقتربون إلى هذه المعاصي، يعظمون أمر الله، أمر الله عظيم، إنكم لتعملون أعمالا هي في عينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المورقات. انظر إلى هذا الفرق، انظر إلى هذا الفرق الذي حصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره الأنصاري رضي الله عنه قال ما شيء فيكم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، والصلاة غيرت، أنا ما أرى فيكم شيء مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة. قال ما أرى إلا الصلاة هذه، لكن الصلاة أيضا غيرتم فيها، تركتم أشياء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى كيف كان لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، في زمن الصحابة كثرة الاتباع، مثلا حكامهم يخشون الله عز وجل وأيضا عندهم شدة في دين الله وفي الحق صدق. فلما جاء بعض الملوك مثلا وركن إلى الدنيا، ركن إلى كذا وأراد الملك وأراد كذا، قلت الناس، قل الوازع الذي كان عند أولئك، دخل أناس في دين الله عز وجل أرادوا أن يزعجوا دين الله، أيضا كذلك قلت انتشرت أمورا في عهد الأمويين أضعفت كثير من أهل الإسلام، انتشر الشعر، شعر الغزل كثيرا، انتشرت كتب الفلاسفة اليونانيين، انتشرت أشياء كثيرة حتى أضعفت الناس. فلهذا فمعرفة الأسباب لها أثر في هذه المقومات. ولهذا كما قلنا نعود إلى ما قلنا أن الله أن الإمام القيم لما ذكر في بداية الفوائد ذكر قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، قال الناس على أربع أصناف، ذكرنا الصنف الأول أنهم لا يعرفون سبل الخير ولا سبل الشر، والصنف الثاني الذي يعلم سبل الخير لكنه لا يعلم سبل الشر، وهذا قد يقع فيه. والرجل الثالث أو معنى الصنف الثالث من يعرف الشر، أسباب الشر، ولا يعرف أسباب الخير، وهذا غالبا المغرب عن دين الله. والرابع هو الذي يعرف أسباب الخير ويعرف أسباب الشر، فيجتنب، فيعمل بأسباب الخير ويجتنب أسباب الشر. وهذا لهذا قال حذيفة كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الآن كثير من طلبة العلم مثلا يتعلم مثلا بعض أصول أهل السنة، هذا طيب، لكن ما يعرف مثلا ما عليه مثلا الفرق الاخرى. فلهذا تجد بعض الناس يخلق، ياتي مثلا يقرا في كتاب ان هذا مذهب اهل السنه، يقول هذا مذهب اهل السنه، وهو ليس مذهب اهل السنه وانما مذهب اهل البدع، مذهب الاشاعره وكذا. فلهذا تجد هذا الخط بسبب عدم معرفه اسباب الشر. لكن من علم اسباب الشر بتفصيلها فانه وهو قد علم ايضا اسباب الخير بتفصيلها، فهذا الذي اراده الله عز وجل والذي سيسلك الطريق الصحيح. فهذا الامر الاول الذي ذكر الامام ابن القيم رحمه الله انه تتم سعاده الرجل وفلاحه بهذين الامرين، احدهما ان يعرف تفاصيل اسباب الشر والخير، وهذا هو القسم الرابع كما ذكرناه. والامر الثاني ان يحضر مغالطه نفسه على هذه الاسباب. ان شاء الله تعالى نقراه غدا في درس الفجر، فنكتفي بهذا والله تعالى اعلم.